بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى الخنزير، أحد الإخوة أمس سأل، قلت أنا هم كان بنائي أطالع وما لحقت أطالع أتابع هل يوجد خنزير بحرين أو لا يوجد. نعم، أكو مثل ما أكو كلب البحري كذلك يوجد خنزير البحر. خنزير البحر، البعض يعتقد أن خنزير البحر فد نوع من الحيوانات التي تعيش في المحيطات ولديها بعض البروزات أو النتوءات في جسمها تستعملها للسير في قاع المحيط. عادة تعيش في قاع المحيطات 1000 متر جو الماء. البعض يقول هذه هي خنزير البحر، البعض يعتقد أن خنزير وما تسبح، هذه تمشي في قاع المحيط وشكلها هم قريب إلى الخنزير البري. البعض يعتقد أن خنزير البحر يطلق على نوع من أنواع الدلافين، فبالنتيجة يكون من قسم الأسماك. في مقابل كلب الماء، كلب البحر اللي هو يسمى أحيانا بأسد البحر، واللي هو عبارة عن الفقمة، الحيوان اللي المعروف اللي له نحو من الجيد من معدلات الذكاء. تقريبا أنهينا المسألة الثامنة. المصنف قال عندنا المسوخ لا بد من بحثها، هل يجوز بيع المسوخ وشراؤها أو لا يجوز؟ هذا سؤال. هناك من منع من بيع المسوخ لأجل نجاستها، وهناك من منع من بيع المسوخ لأجل عدم النفع فيها. المسوخ كانوا قوما من البشر فمسخهم الله، أنزل عليهم العذاب وجعلهم في صورة الحيوانات. خب هذا منين نعرفها؟ هاي بعد نعرفها من الروايات والنقولات التاريخية. مجموعة من السباع والحيوانات الضارية، وقال أنها مسوخ، الفيلة، الذئاب، القردة أيضا أنها من قسم المسوخ. هل هذه طاهرة أو نجسة؟ هناك بحث في طهارتها ونجاستها. المصنف رحمه الله يقول أنا أبني على طهارتها. خب إذا بنينا على طهارتها راح تخرج عن موضوع بحثنا، لأننا في النوع الأول إنما نبحث عن التكسب بالأعيان النجسة، أضفنا لها الأعيان المتنجسة التي لا تقبل الطهارة والتي لا يوجد لها منافع محللة مقصودة. هذه المسوخ إذا كانت طاهرة خارجة عن موضوع بحثنا. نعم، لو ذهب أحدهم إلى أن المسوخ لا يجوز بيعها لأجل عدم المنفعة فيها، هذه لازم نشيلها من هذا الموضع ونجعلها في بحث آخر في نوع آخر، بيع ما لا منفعة مقصودة محللة فيه، هنا كنا نبحث. أما في محل كلامنا فلا تدخل في بحثنا. المصنف أصلا أهمل بحثها. قال قدس سره ثم أعلم أنه قيل، هذا القول يظهر من شيخ الطائفة رحمه الله، من الشيخ الطوسي، قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها. واضح عبارة الشيخ الطوسي، إذا واحد يراجعها أعتقد في الخلاف، إذا واحد يراجعها واضح أن الشيخ يحكم بالنجاسة، وبالتالي فإنه يذهب إلى حرمة البيع. بلي المقصود ذاك المقصود. ثم أعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها، ولما كان الأقوى طهارتها، في رأي المصنف هي طاهرة لا دليل على النجاسة، لم يحتاج إلى التكلم في جواز بيعها هنا. أصلا لا تدخل في موضوع بحثنا لأنه بحث عن التكسب بالأعيان النجسة. نعم لو قيل بحرمة البيع لكن لا من حيث النجاسة، وإنما من باب آخر لا نفع فيها، كان محل التعرض له ما سيجيء من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة، المقصودة حتى نجعل للشيء مالية مقصودة، يعني العقلاء يطلبون يقصدون الشيء ويعطون في مقابله الثمن المال، فهي منفعة محللة مقصودة. كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه، جلود السباع، عظام الفيل، لحوم السباع، لحوم الفيل قد تتخذ أصلا، بعضها يقال أنها يسمد بها، بعضها تطعم، الحيوانات المختلفة مثل الكلاب مثل الطيور، إذن هي مال. عظام الفيل يتخذ، كان يتخذ منه المشط، في روايات عندنا يسأل الإمام عليه السلام يقول أنا عندي مشط من عظام الفيل، فإذا له منفعة محللة مقصودة، يجوز بيعها أو لا يجوز، هذا لازم البحث في تلك المسألة، وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني، النوع الثاني، في ذيل القسم الثاني مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه. وأما المستثنى الأعيان النجسة، النوع الأول يشتمل على ثمان مسائل أخذناها بتمامها، بعد إنهاء المسائل الثمانية المصنف رحمه الله دخل في بحث المستثنيات، هناك أمور هي نجسة لكن تستثنى من الحكم العام اللي هو حرمة بيع النجس، نذكرها في أربعة مسائل. إذن المستثنيات أربعة، اللي هي عبارة عن الكافر واحد، اثنين الكلب اللي بمجموعة من المصاديق، ثلاثة الدهن المتنجس، ورابعا العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا، هاي أربعة مسائل. المسألة الأولى الكافر، عبارة المصنف وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة يعني النجسة والمتنجسة، فهي أربعة تذكر في مسائل أربعة. الأول بالنسبة للكافر تارة الكافر يكون كافرا أصليا وتارة كافرا مرتدا. الكافر الأصلي يعني هم كان والداه كافران وبقي على كفره وما زال كافرا، خب هذا إذا صار عبد أقدر أبيعه وأشتري، لو ما أقدر، لو وقع في أسر المسلمين في زمن كانت العبودية شيء طبيعي في حياة الناس، الإسلام قننها جعل لها قوانين معينة ومارس عملية تقنين تؤدي إلى إنهاء حالة العبودية. المهم هذه الظاهرة ظاهرة العبودية آنذاك، أقدر أشتري أبيع الكافر الأصلي أو لا؟ هذا الكافر يسمى بالكافر الأصلي الذي ولد من أبوين كافرين وما زال كافرا حتى هذه اللحظة ولم يسلم ولو للحظة واحدة، هذا القسم الأول. القسم الثاني من الكافر هو الكافر المرتد اللي صار مسلم ثم رجع ثم تحول إلى الكفر، قب هذا هم على قسمين على نوعين. القسم الأول أن يكون مرتدا مليا، يعني ولد من أبوين كافرين انعقدت النطفة وكان والداه كافرين، ثم بعد ذلك في مدة معينة طويلة أو قصيرة أسلم، بعد إسلامه رجع إلى الكفر، ارتد إلى ملته السابقة وهي الكفر، وخرج عن ملة، أخرج نفسه عن ملة الإسلام، يسمى بالمرتد الملي باعتبار رجع إلى الملة، ارتد إلى ملته السابقة غير الإسلام، أو اختار ملة أخرى غير ملة الإسلام وغير ملته السابقة، هذا مرتد ملي. القسم الثاني المرتد الفطري، المرتد الفطري يعني ولد من أبوين مسلمين أو من أحدهما المسلم. الاثنيناتهن مسلم، مسلم يعني انعقدت نطفته وكان كلاهما مسلما، أو على الأقل أحدهما مسلم. خب بعد أن ولد مضت عليه فترة وهو مسلم، يلحق بأبويه أو يلحق بالمسلم منهما، إلى أن في يوم من الأيام قرر أن يتحول عن دين الإسلام، عن فطرة الإسلام إلى دين آخر، فارتد عن فطرة الإسلام التي ولد عليها. هو ولد مسلما ويلحق بوالديه. بعد بلوغه اختار أن يذهب إلى جهة أخرى غير فطرة الإسلام. هذا مرتد فطري. المرتد الملي يستتاب 3 أيام، فإن تاب قبلت توبته ظاهرا وباطنا، وإلا قتل. وأما المرتد الفطري المشهور يبنون على أنه حتى لو تاب لا تقبل توبته ظاهرا، بينه وبين الله قد تقبل توبته، باطنا تقبل توبته، لكن ظاهرا المشهور يقولون لا تقبل توبته. هناك من يقول بقبول توبته ويقتل على كل حال، تبين منه زوجته حتى قبل قتله وتقسم تركته. حينئذ يقع التساؤل، هل يجوز بيع وشراء الكافر الأصلي أو المرتد الملي أو المرتد الفطري، يجوز بيعه وشراؤه أم لا يجوز؟ المصنف رحمه الله يقول: أما القسمان الأولان الكافر الأصلي والمرتد الملي يجوز بيعهما بلا إشكال، يجوز البيع فيه. يقول المصنف: ولم أجد من خالف في ذلك، أنا الشيخ الأنصاري بمطالعاتي بتحقيقاتي ما شفت واحد حرم بيع الكافر الأصلي أو المرتد الملي. فإذا ندعي وجود الإجماع أو ندعي عدم الخلاف. هذا عدم وجود الخلاف أو الدعوى عدم، والمصنف قال لم أجد مخالفا، لكن دعوى الإجماع التي قد تظهر من بعض الفقهاء إذا راجعنا لا نجد أن هذه المسألة معنونة في كلمات السابقين، بيع الكافر الأصلي أو المرتد الملي. إذن الإجماع منين أجي؟ المصنف لأجل إثبات أن مثل هذه الدعوة ليست بعيدة يذكر لنا 6 مصادق، 6 مسائل واردة في كتب الفقهاء، ظاهرها أن بيع الكافر الأصلي والمرتد الملي أصلا ما بي مشكلة. يمكن أن نستل مثل هذا الإجماع من خلال اتفاقهم في هذه المسائل، في هذه المصادق 6، راح نقرأها إن شاء الله واحدة بعد واحدة، وأعرض بخدمتكم كيف يمكن أن نستل مثل هذا الإجماع وهذا فهم المصنف، شلون نطلع من هذه الموارد 6. إذن كقاعدة كلية، بيع الكافر الأصلي جائز وبيع المرتد الملي أيضا جائز، لا شك لا إشكال في جواز البيع وصحته وجواز الشراء وصحته، لأنه حتى لو قلنا بالنجاسة، النجاسة بحد ذاتها لا تكون مانعا، هاي من جهة، النجاسة بحد ذاتها لا تكون مانعة عن صحة البيع وجوازه، هذا واحد. إجماع، لو كان أكو إجماع على الحرمة ممكن كان نفكر بهذا الإجماع، هنا بالعكس أكو إجماع على الجواز أو أكو شهرة عظيمة على الجواز، لم يذهب أحد إلى الحرمة، هاي من جهة ثانية. 3، منفعة محللة ظاهرة فيه، الخدمة هو يخدم زين، يجوز فيه العتق، كفارة منفعة، إذا كانت أمة النكاح أيضا من المنافع المحللة. إذن المقتضي موجود والمانع مفقود، ليش ما نقول بالجواز، بجواز البيع وصحة البيع؟ هذا بالنسبة للقسم الأول والثاني. القسم الثالث وهو المرتد الفطري. المرتد الفطري ما هو حكم بيعه وشرائه؟ الذي يمكن أن يكون سببا للحكم بحرمة البيع وبطلان البيع وفساد البيع والشراء أحد أمرين: أولاً النجاسة، ثانياً عدم النفع وبالتالي عدم المالية. أما عدم النفع وعدم المالية، بعض الفقهاء قالوا نعم هذا المرتد الفطري لا يجوز بيعه. ليش؟ لعدم منفعة فيه، لعدم المالية له. ليش ما عنده مالية؟ لأنه في معرض التلف، هذا في أي لحظة يقتل، فأي منفعة وأي مالية فيه؟ البعض قالوا لا يجوز بيعه ولا شراؤه لهذا السبب، وخالفهم آخر. المهم إذا ذهبنا، إذا فكرنا في هذه المسألة، في هذا القسم وهو المرتد الفطري، من هذه الجهة له باب وجواب، فيه كلام لا بد أن نتحدث فيه، معقول هذا الكلام. وأما النجاسة، هل يمكن أن نمنع عن بيع المرتد الفطري لأجل نجاسته؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ يقول المصنف رحمه الله: لم أجد من فقهائنا من منع عن بيع المرتد الفطري لأجل نجاسته، لم أجد ذلك. اللي يريد يمنع، يمنع لأجل الوجه الثاني اللي هو أنه في معرض التلف، في أي لحظة يقتل. أما لأنه نجس، لم أجد إلا ثلاثة أعلام. أولهم اللي يسمي بعض الأساطين الشيخ جعفر الجناجي صاحب كشف الغطاء، واللي سمي بعد ذلك بكاشف الغطاء، وأسرته سميت باسمه بعد ذلك على اسم كتابه، يظن منه أن النجاسة هي المانعة. لابد أن نذكر كلماته حتى نعرف رأيه في هذا، حتى نشوف أصلا صحيح هذه الكلمة منه أو ليست صحيحة، وإذا صحيح يفهم منه هذا المعنى تام أو ليس بتام. ثانيا تلميذه السيد الجواد العاملي رحمه الله، وثالثا صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي رضوان الله عليهم جميعا. دول ثلاثة ظاهرهم أنهم بنوا على أن الكافر المرتد الفطري يحرم بيعه وشراؤه لأجل النجاسة. لابد أن نتمعن إذن بكلماتهم حتى نشوف كلماتهم تامة أو ليست بتامة. قال: قدس سره، يجوز بيع المملوك الكافر. الآن راح يحكي عن اثنين، عن القسم الأول والثاني. أصليا يعني هو ولد من أبوين كافرين وما زال حتى هذه اللحظة هو كافر. ها؟ بلي لم يصبح في لحظة من اللحظات مسلم. أصلي أم مرتد ملي أم كان مرتدا مليا. مرتد ملي يعني ولد لأبوين كافرين لكنه اختار في لحظة، في مدة زمانية قصيرة أو طويلة، اختار الإسلام، بعد ذلك رجع إلى ملته السابقة وصار ورجع إلى كفره. بل ها
مو إلا الملة السابقة
أو ملة أخرى. نعم أحسنت. بلا خلاف ظاهر، وإنما ليش يسموه يرجع إلى ملة السابقة؟ باعتبار أنه غالبا اللي يرجع يصير مسلم، إذا يرجع إلى ملة عادة الغالب فيه إلى ملته السابقة. بلا خلاف ظاهر، يقول أنا ما شفت مخالف في هذا الفرع بحسب تتبعي، بل ادعي عليه الإجماع. وليس هذا الادعاء ببعيد، وليس ببعيد، يتحدث عن الإجماع المدعى، أن يكون هناك إجماع على جواز بيع الكافر الأصلي والمرتد الملي، ليس ببعيد أن يكون مثل هذا الإجماع على الجواز. كما يظهر، راح المصنف يطلع لنا الإجماع رحمه الله، كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة. إذا فد واحد مدقق ويدقق يشوف بلي أكو تسالم على بعض المصادق، نقدر نطلع من عدها وجود الإجماع على جواز بيع الكافر والمرتد الملي. جيبنا أمثلة شيخنا المواضع جيبنا أمثلة. قال أجيب لك ستة أمثلة. كاسترقاق الكفار، صارت حرب أكو دار حرب بين مسلمين وكفار، واستولى المسلمون على الكفار، يجوز أن يسترقوا من الكفار من شاء. استرقاق جائز. هذا الاسترقاق جائز، بعدين من يسترق له حق أن يتصرف به كيف يشاء، يخليه خدمة، يبيع بعدين، يعرض للبيع، يأجره، يعني يوم، يعني هذا يكشف عن أنه مالك له، وأن لذاك الكافر العبد منفعة، وأن له مالية. هذا يكفينا، هذا يكفينا، ما دام هو مالك له وله مالية، إذن هذا يكفي، هذا يثبت، وله منافع كثيرة في حال كفره، وهذه المنافع لا تتوقف على طهارته. وهذا الكافر ليس في معرض التلف، إذن هذا يثبت جواز بيعه وشرائه. لأنه شنو البيع والشراء؟ يحتاج إلى مالية من شيء، من شخص مالك لذلك المال حتى يصح بيعه وشراؤه، كاسترقاق الكفار. هذا واحد. اثنين، وشراء بعضهم من بعض، شراء بعض الكفار من بعض، أشتري عبد كافر من سيده الكافر، يصير لو ما يصير؟ يصير. هذا يدل على أن هذا العبد المشترى ماله، وأن ذاك السيد الكافر كان مالكا له، فهذا العبد مال مملوك، وهذا يكفي في الشراء، هذا يكشف عن كونه مال مملوك. إذن ليش ما يصير الشراء لما الكل متفقين على جوازي، على أن هذا العبد مملوك لسيده، وأنا ما يصير أجي أسلبه من سيده لأنه مملوك له، أنا لازم أتعامل مع هذا العبد على أنه ملك لسيده ومال محترم، هذا يكشف على أنه إذن يملك فيباع ويشترى. ثلاثة، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر. السيد الكافر عند عبد كافر يريد يبيع لي، أقدر أشتري؟ يجوز أن يبيعه ويجوز يخليه عنده، ما حد يقدر يجبره. إذا السيد كافر والعبد كافر ما حد يقدر يجبره، لكن أقدر أشتري لو ما أقدر؟ قالوا يجوز لك أن تشتري. هاي مو هي هاي مسألتنا. لا، لو أن العبد أسلم، هسه الله هدى أو راد يؤذي سيده الكافر، أسلم، في هذه الحالة يلزم سيده ببيعه، يقهر سيده على بيعه. خب هذا معناه أنه ملك له، ومعناه أنا عندما أعطيه المال على أساس ذاك الشيء اللي كان هسه مسلم بس كان كافر، هذا معناه أنه أيضا له مالية ومملوك. وهذه مسألة ما خالف فيها أحد، أكو إجماع عليها، على هذا نستشف من عدها. إذن أكو إجماع على بيع، يمكن أن نستشف من هذا المعنى، أكو إجماع على صحة بيعه وشرائه لأنه مملوك ولا بد من بيعه. هذا ثلاثة، بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر. أربعة، وعتق الكافرة، يعني عتق الرقبة الكافرة، إما استحبابا أو وجوبا. في حال الكفارة تعتق الرقبة وجوبا، وإذا فد واحد راد يسوي مستحبات من أئمتنا عليهم السلام كانوا يعتقون الرقاب استحبابا. وهذا رقبة كافرة وتعتق، لا عتق إلا في ملك، ما دام شيء مملوك قابل أن يملك ليش ما يباع ويشترى. خمسة، وبيع المرتد. هذه قضية صارت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، تسمى قضية بني ناجية، راح أقرأ الرواية. كانوا نصارى فأسلموا، تلاحظوا أسلموا ثم رجعوا إلى النصرانية، فبعث إليهم، خب هذا محل كلامنا، المرتد الملي، مرتدين مليين، فبعث إليهم أمير المؤمنين معقل بن قيس فقتل مقاتنيهم وسبى ذراريهم، وأتى بهم عليا عليه السلام فاشتراهم مصقلة ابن هبيرة ب100,000 درهم فأعتقهم، وحمل إلى علي عليه السلام 50,000، أبى أمير المؤمنين أن يقبلها منه، فلحق مصقل بن هبيرة فلحق بمعاوية، فخرب عليه أمير المؤمنين عليه السلام داره وأجاز عتقهم، وأجاز عتقهم. هذه المهم، أجاز عتقهم. هم كفار مرتدين مليين. ذاك اشترى أعتق، ذاك اشترى وأعتقهم الإمام عليه السلام، أجاز عتقهم مع أنهم كفار مليين. هاي القضية، هاي القضية اللي واردة في الوسائل في الحدود، في حد، في أبواب حد المرتد، باب 3 حديث 6. هاي قضية جرت لأمير المؤمنين عليه السلام، بيع المرتد. قبل أن يعتقهم، هذا فلان قبل أن يعتقهم اشتراهم، فبيعوا له، يعني قابلين للبيع والشراء. دول مرتدين مو كافرين أصليين، دول مرتدين يجوز بيعهم وشراؤهم كما في هذه الرواية. المورد السادس، وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام. فد واحد اشترى العبد على أساس أنه مسلم، بعدين تبين هذا كافر، هذا كان يمثل علينا يظهر الإسلام لكنه في حقيقة الأمر كافر. خب في هذه الحالة البيع صحيح أو باطل؟ قالوا البيع صحيح حتى لو ظهر أنه كان كافر، يعني يملك، يعني مال وينتفع به، إذن لماذا لا يصح بيعه وشراؤه؟ وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام، وغير ذلك موارد كثيرة يمكن أن نفهم منها آراءهم في هذه المسألة. هاي المصادر كلها توضح هاي النتيجة، أن هذا العبد مال ينتفع به ويملك، وهذا مقتضى جواز البيع والشراء. هذا بالنسبة للقسم الأول والثاني. وأما القسم الثالث، وكذا يعني يجوز بيعه الفطري على الأقوى، هذا رأي المصنف، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، لكن من هذه الجهة، من جهة كونه كافرا، كافرا نجسا، كأنه لا خلاف في ذلك. وإن كان في، يعني من حيث النجاسة لا يوجد خلاف، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف، وبالتالي لا تكون له مالية في معرض التلف لوجوب قتله. خب نقطة، المصنف يقول لم نجد، ولم نجد من تأمل فيه في جواز بيع المرتد من جهة نجاسته. هذا اللي قال لا يوجد خلاف، مو قال الآن المصنف لا يوجد فيه خلاف في جواز البيع وأن النجاسة لا تمنع، لم يذكر أحد أن نجاسته مانع عن جواز بيعه. الآن يقول أصلا ما شفنا أحد تأمل وتنظر في جواز البيع لأجل النجاسة إلا ما يظهر من بعض الأساطين، هذا واحد. واللي بعدين يقول وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة وافقه، وتبعه بعدين يقول وتبعه على ذلك، تبع التلميذ يعني سيد العاملي على ذلك شيخنا المعاصر اللي هو صاحب الجواهر. كن نشوف بعدين شنو يصير الموضوع في هؤلاء، مع هؤلاء الثلاثة، والحمد لله رب العالمين.
نعم. خيار العيب إذا بيع ذلك الكافر.
شلون؟